بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى. من المعلوم إخوتي الأكارم أن الشريعة واحدة، وأن الدين واحد، وأن جميع ما يذكره العلماء وما يكتبه الكتاب وما يذكره الكتاب في مقالاتهم وفي كتبهم تغرف من معين هذا الدين العظيم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تفصل مجمل وتوضح مشكل وما شابه ذلك مما هو من غايات العلم والتأليف. والكتب يكمل بعضها بعضا، فأحيانا الكتب ربما يكون فيها شيء من التكرار، لكن الحقيقة كل مؤلف وكل كتاب يمتاز بشيء. ربما يتوجه الكتابان إلى شيء واحد، لكن هذا يؤديه بطريقة، هذا يؤديه بطريقة أخرى، وهذا يعتني بزاوية وهذا يعتني بزاوية ثانية. لذلك لا يغني كتاب عن كتاب. والحقيقة نحن بحاجة دائما إلى أن نتذاكر القضايا الهامة في دين الله عز وجل، وأن نفهم الإسلام فهما كليا شموليا يحيط بقضاياه العامة والخاصة. لذلك قرأنا كتبا وأبحاثا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الموسوعة العظيمة في ميادين العلم والأخلاق والتربية وأمراض النفوس والأخلاق الحسنة التي ينبغي على الإنسان أن يكتسبها. وبررنا بكتاب العبادات بما فيها من كتاب العلم وأسرار الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام وآداب التلاوة القرآن، ثم الأوراد، ثم ما ذكر الإمام الغزالي في ربع العادات من القضايا التي نحتاجها في عاداتنا من الأخوة وأحكامها وآدابها والنكاح وآدابه والسفر وما شابه ذلك. ثم انتقل الإمام الغزالي إلى ربع المنجيات وربع المهلكات، بدأ بالعبادات ثم العادات ثم المهلكات ثم المنجيات. هناك من أخذ من كتاب إحياء علوم الدين نظر إلى أنه طويل، فماذا فعل؟ اختصر منه، وهناك عدة مختصرات لهذا الكتاب، وكان بعضها للإمام الغزالي نفسه، حتى أن الإمام الغزالي ربما ذكر زبدة الإحياء في كتاب بسيط هو كتاب بداية الهداية. لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل مقاصد الكتاب بدرجات متفاوتة، فالمختصرات للمبتدئين والموسوعات للمتقدمين. والحقيقة أنه لا يغني كتاب عن كتاب. وقد اختصر كتاب إحياء علوم الدين في مختصرات كثيرة، منها كتاب عين العلم وزين الحلم، هذا المتن الذي اختصر فيه كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب الإمام الغزالي سمي إحياء علوم الدين، يعني كأن علوم الدين قد اندرست، فجاء الإمام الغزالي وأحياها بهذا الكتاب. طبعا الدين لم يموت ولن يموت، لكن أحيانا نحتاج إلى بعض التوضيحات وبعض المسائل التي يعني توضح هذا الدين وتبث فيه المعاني التي تجدد ما فيه من ألق وتزيل ما لصق به مما ليس فيه. فهذا الكتاب الإمام الغزالي سمي أحياء علوم الدين، وقد أكرم الله هذا الكتاب بأن تلقته الأمة بالقبول عبر قرون طويلة من بعد الإمام الغزالي. حتى صار كل من يتكلم في مجال إحياء علوم الدين كان عالة على الإمام الغزالي، لأن الإمام الغزالي استطاع بتوفيق الله عز وجل أولا وبما أعطاه الله من علم وفهم، ثم بعد ذلك بما أكرمه الله به من صدق وإخلاص ودقة فهم ونظر، أن يوضح أمورا ربما غابت عن غيره وربما كانت مبعثرة عند غيره، حتى جاء الإمام الغزالي وجعلها في كتب. يصلح كل كتاب من كتب الإحياء أن يكون كتابا مستقلا، يعني كتاب العلم كتاب مستقل، كتاب الطهارة وأسرار الطهارة كتاب مستقل، كذلك الصلاة، كذلك الزكاة، كذلك كتاب النكاح، كذلك كتاب الأخلاق المذمومة. فكل واحد منها يصلح أن يكون كتابا مستقلا. جمعها الإمام الغزالي في كتابه العظيم كتاب إحياء علوم الدين، ثم اختصر هذا الكتاب بعين العلم وزين الحلم. ثم جاء الشيخ ملا علي قاري وشرح هذا المتن المختصر، شرح متن عين العلم وزين الحلم. طبعا الإمام ملا علي قاري كان فقيها، كان متكلما، وكان مفسرا، وكان محدثا، لذلك هو الآن سوف يصوغ هذا الكتاب الشرح بأسلوب جديد يعبر عما ذكره الإمام الغزالي بعبارته الرشيقة الجميلة المسجوعة التي لم تكن في إحياء علوم الدين. يا ملا علي قاري معروف في سجعه، لذلك هو الآن سيذكر مسائل الإحياء لكن بطريقته، مع مراعاة قواعد الفقه والتفسير والكلام والحديث والتنبيه على هذه المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم العليم.
هذا كلام الشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله العلي العظيم العليم على ما هدانا إلى الطريق القويم.
لا شك الله تبارك وتعالى هو الذي هدانا، وكثير من العلماء أيها الإخوة عندما يذكرون الحمد في أول كتابهم ينصون على نعمة عظمى هي الهداية التي يحمد الله أهل الجنة عليها عند دخولهم الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحمدون الله على نعمة الهداية، على نعمة الهداية. نعم.
والصلاة والتسليم على نبيه الكريم.
طبعا الصلاة مشهور، صلى يصلي صلاة، والتسليم هو المصدر، أما والسلام هو اسم المصدر، يعني أصل المصدر أن نقول سلم تسليما، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي ما قال سلاما، لأن التسليم هو المصدر والسلام اسم مصدر، يعني هما بمعنى واحد لكن المصدر هو التسليم والسلام هو اسم مصدر.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه المقيمين المديمين على الصراط المستقيم.
ونسأل الله بعد تطاول هذه القرون أن نكون منهم ممن يثبت على الصراط المستقيم لا يغير ولا يبدل.
أما بعد، فيقول خادم كلام ربه القديم،
ما شاء الله، ملا علي قاري هو الآن كان معروف بهذا اللقب لأنه كان كثير القراءة والإقراء للقرآن الكريم، وكان له عناية بالقرآن الكريم قراءة وإقراء وضبطا وتفسيرا، لذلك يقول خادم كلام الله القديم، هو خدم القرآن الكريم من خلال تلاوته وقراءته وضبطه وإقرائه وتفسيره وبيانه. نعم.
فيقول خادم كلام ربه القديم وحديث رسوله الفخيم.
طبعا هنا أخواننا يعني القديم يمكن أن يكون وصفا لله عز وجل فالله قديم، ويمكن أن يكون وصفا لكلام الله القديم فالله تبارك وتعالى قديم وكلامه النفسي أيضا قديم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو فخيم في نفسه كما ورد في الشمائل كان رسول الله فخما مفخما، وكذلك حديثه الشريف أيضا يقال له فخيم. نعم.
علي بن سلطان محمد القاري عاملهم الله الباري بلطفه الخفي وكرمه الوفي.
آمين.
إن هذا فتح شرح مجمل مجمل غير مخل ومطول غير ممل.
يعني إخوان الأكارم، الكتب عادة تختصر لتحفظ، وتبسط وتشرح لتفهم، والعلماء يؤلفون الكتب بأساليب متعددة، بعضهم يفصل وبعضهم يجمل، بعضهم يختصر وبعضهم يطول، بعضهم يأتي بعبارات دقيقة جدا يكاد أن لا يفهمها أن لا يفهم إلا العلماء، وهناك بعضهم يشرح العبارة إلى حد أن يفهمها الإنسان الطالب وحده. يعني هذه أساليب كلها موجودة، وهذا يرجع أخواننا إلى أشياء كثيرة، بعضها ترجع إلى ملكات الإنسان أو إلى غايات خاصة عند العلماء. يعني البعض من العلماء يريد أن يختصر الكلام، لماذا؟ حتى يحفظه طالب العلم وليبقى في ذاكرته، فالشرح المطول صعب أن يحفظ. والبعض ربما يختصر ليبقى هذا العلم يعني محجورا لا يتلقاه الناس إلا بالقراءة عن العلماء لخطورة قراءة هذه العلوم وحدهم. يعني هذا الشيء كان معروفا عند البعض، لكن بالمجمل يجب علينا عندما نرى أساليب العلماء في التأليف أولا أن نشكرهم على ذلك، لأن الأساليب متعددة، والحقيقة أن الناس أيضا مختلفون في الأذواق في التعلم، فهناك من يطلب التفصيل، وهناك من يطلب الإجمال، وهناك من يطلب الإطالة، وهناك من يطلب الاختصار. لذلك كل إنسان يقرأ من الكتب ما يتناسب مع ذوقه بعد أن يعرف المقصود من كل علم. الشيء الثاني إخواننا، نحن عادة عندما نريد أن نقرأ الكتب يجب علينا أن نعرف الكتاب المناسب لنا. يعني يا ترى أنت الكتاب تقرأه لحالك ولا عن شيخ؟ تقرأه أنت الآن يعني وأنت في مرحلة متقدمة أم متوسطة أم مبتدئة؟ يجب عليك أن تبحث عن الكتاب المناسب الذي يناسب يعني قوتك العلمية وقدرتك على الفهم، وأن تميز بين كتاب تقرأه عند شيخ أو تقرأه وحدك. لذلك الكتب متنوعة أيها الإخوة، وربما كانت باختصاص واحد. لذلك أحيانا في عنا متون، هذه المتون هامة جدا، أولا لتطور المسائل المجملة، ثانيا لتحفظ، ثالثا ليطلع الإنسان على العلم كاملا. هذه من فوائد المتون. طيب لكن لو أن إنسان أخذ المتون وحدها، ربما هناك شروط وقيود، وهناك بعض الإجمال في بعض المسائل يجعل الفائدة من هذا المتن وحده ربما قليلة. لذلك أيها الإخوة، العلماء وضعوا الشروح للمتون، فالمتون الآن لها فائدة والشروح لها فائدة، ثم تأتي بعد ذلك الحواشي لتكون متممة أيضا لفوائد الشروح والمتون. سبحان الله، الآن الناس صار عندهم ذوق جديد في التأليف، وضوابط في التأليف المعاصر يختلف عما كان عليه في السابق. يعني الآن ربما لو أتينا بتأليف عظيم ألف قبل يعني مئات السنين وأردنا أن نضعه على حسب موازين العصر، ربما هذا الكتاب لا يكون مقبولا أبدا وفيه عيوب كثيرة. لكن ننسى أيها الإخوة أن هذه الضوابط العلمية في التأليف تختلف من عصر إلى عصر، وهذا ملاحظ مثلا اليوم برسائل الدكتوراه والماجستير وما شابه ذلك. يعني هذه الآن الرسائل ضوابطها قبل 40 سنة غير ضوابط الآن، صار تغير واضح. طيب يا ترى هل نستطيع أن نعيب التآليف التي كانت قبل 50 سنة؟ الجواب لا، لأن كل عصر له ضوابطه، وكذلك التأليف أيها الإخوة في كل عصر له ظروفه وضوابطه. ونحن الآن إذا أردنا أن ننتفع بالمكتبة الإسلامية وأن نستفيد من علوم العلماء، يجب علينا نحن أن ننتقل إلى عصورهم وإلى أساليبهم، وأن ندرب أنفسنا على كيفية القراءة لتلك الكتب. هل بعض الناس لا يكلف نفسه ذلك، فماذا يفعل؟ يقتصر على الكتب المعاصرة التي سهلت فيها العبارة، وكانت العبارة فيها مبسطة، والفقرات واضحة، والأبحاث مقسمة، يعني واضح فيها أنها مخدومة بشكل يستطيع الإنسان أن يقرأه وحده. لكن هذا الإنسان بالنهاية عم يقرأ كتب محدودة، وأيضا كتب يعني معلومات محدودة. لكن إذا أردت أن تغوص في بحر المكتبة الإسلامية فلا بد أن تعتاد على أسلوب المؤلفين، بل يجب عليك أن تميز بين أساليب العصور المتقدمة. يعني المتقدمون في عصر السلف كان لهم أساليب في التأليف تختلف عن أساليب القرون الوسطى، تختلف عن الأساليب في القرون المتأخرة، وهكذا. لذلك إخواننا كل عصر له أسلوب تأليف، وكل عصر كان يخدم غاية معينة، وكانت العلماء وكان طلاب العلم لهم أساليب متعينة في القراءة. يعني أحيانا نسمع مثلا بعض الناس يعيب كتابا ألف في عصر ما، نقول يا ترى هذا الكتاب في ذاك العصر هل كان معيبا؟ الجواب لا، بالعكس، كان كتابا عظيما معظما أثنى عليه العلماء وانتفع به طلبة العلم مئات السنين. لكن نحن الآن لما ضعفنا في المستوى صرنا إذا قرأنا تلك الكتب نجدها غريبة عجيبة وما شابه ذلك.
ومطول غير ممل لكتاب عين العلم.
إذا الشرح أخواننا سيكون شرحا مجملا غير مخل، يعني ما في إخلال الآن عندما يجمل، وكذلك عندما يطول لا يمل. إذن لا يتصف بالإخلال ولا بالإملال، وإنما يجمع بين أولا التفصيل لكن من غير إملال.
لكتاب عين العلم وزين الحلم الذي من غاية الإيجاز ونهاية الإلغاز كاد أن يكون من أنواع الإعجاز.
سبحان الله، انظروا إخوانا إلى الأدب، ما قال إنه كاد أن يكون مغلقا غير مفهوم، قال لا، كاد أن يكون من أنواع الإعجاز. انظروا أخوانا إلى الأدب، يعني هو الآن ينبه على أن الكتاب فيه إلغاز، يعني فيه كلمات أحيانا مو مفهومة مو واضحة، ومع ذلك ما أساء للكتاب ولا لمؤلفه. وهكذا أدب العلماء فيما بينهم، أنهم دائما يعظمون أعمال بعضهم وأنهم يحترمون هذه القضايا. فإذا أرادوا أن ينبهوا على شيء نبهوا عليه بأدب يليق بالعلماء فيما بينهم.
وهو في الحقيقة مختصر إحياء علوم الدين لحجة الإسلام وبرهان الأنام.
الله يا أخواننا، يعني شيء جميل جدا أن يلتزم الإنسان بأدب العلماء وطلبة العلم. يعني الشيخ ملا علي قاري عندما يقول لك هذا مختصر إحياء علوم الدين، يعني بشكل واضح أنه أنا الآن عندما سأشرح هذا المتن سوف أستفيد جدا من إحياء علوم الدين، وهذا ليس بمعيب، يعني ليس بعيبا أيها الإخوة أن يعلن الإنسان استفادته من الكتب السابقة أو من العلماء أو ما شابه ذلك. سبحان الله، عندنا مرض عند بعض الناس، بعض الناس يستحي أن يقول أنا أحضر درسي أو أحضر الخطبة أو ما شابه ذلك، مع أن هذا من المكارم يا أيها الإخوة، من المكارم أن يعتني الإنسان بتحضير الدرس، من المكارم أن يعتني الإنسان بتحضير الخطبة، من المكارم أن يعتني الإنسان بهذه المسائل. فعندما نقول أنا استفدت من كتاب الإحياء، والله هذا شيء طبيعي يا أخوانا، وهذا من الواجب علينا، وأن ندعو لكل من استفدنا من علمه، من كتابته، من كلامه، من دروسه. هذا من الإنصاف يا أيها الإخوة. ومن بركة العلم عزوه إلى أصحابه.
رجاء أن أستفيض من بركات كلمات العلماء الأصفياء.
يا سبحان الله، يعني الإمام الشيخ ملا علي قاري يقول: أنا أريد أن أشرح هذا المختصر لا لأنني أهل لذلك وأنا الآن المتمكن وأنا العالم النحرير، لا، وإنما رجاء أن أستفيض من بركات كلمات العلماء، صاحب عين العلم زين الحلم، أو كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي،
وأستفيد من نفحات صفحات المشايخ الأولياء.
شايفين يا أخواننا، يعني كيف يهضم نفسه ويجعل نفسه عالة على موائد العلماء في كلامهم وفي كتبهم. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم، كلما ارتقى في العلم ازداد أدبا مع العلم وأهله، وكلما ارتقى في العلم اتسعت أمامه مساحة الجهل، فازداد تواضعا مع الله وتواضعا مع خلق الله، وازداد إقبالا وجدا واجتهادا في طلب العلم.
وأن أذكر في جملتهم وأحشر في زمرتهم.
يعني هو الآن يريد أن يشرح هذا المتن، لماذا؟ لهذه الفوائد التي ترجع عليه، ترجع إليه هذه الفوائد، أن يستفيض من بركاتهم، وأن يحشر معهم، وأن ينال من أنوارهم وتجلياتهم، وأن يذكر معهم. طب كيف يذكر معهم؟ يعني هل أنت في مقامهم؟ قال لك: لا، أنا لست في مقام الإمام الغزالي، ولست في مقام أولئك الكبار الذين أشرح كلامهم، ولكن بمحبتي لهم أرجو الله أن ألحق بهم. يعني أنا لست على مستواه، مع ذلك هذا الأمر أيها الإخوة يعني يجعلنا نفكر بهذه القضية. عندما نقرأ كتب العلماء يجب علينا أن نحترمهم وأن نعظمهم وأن نثني عليهم. يعني نحن الآن نقرأ كتاب الشيخ ملا علي قاري بعد وفاته بما يقارب 400 سنة. طيب هو الآن في قبره رحمه الله تعالى، نحن الآن نقرأ كلامه ونستفيد منه. طيب هذا الأمر أيها الإخوة ألا ينبغي أن نعظمه وأن نشكره وأن نقول جزاه الله عنا كل خير أن شرح لنا هذا المختصر ووضعه بين أيدينا وبينه لنا وأقام عليه الأدلة، قيد المطلقات وبين شروط المسائل ونوه على المعضلات وشرح لنا العبارات فجعلها مذللة بين أيدينا، ألا ينبغي أن نشكره على ذلك؟ ألا ينبغي إخواننا أن نشكر العلماء الذين دونوا تلك الموسوعات حتى نحن اليوم صرنا اليوم نقرأ تلك الموسوعات، يعني وهي الآن مسهلة بين أيدينا. والآن إخوان الأمور كل ما نعرف تتسهل أكثر، لكن لسوء الحظ العلوم تتسهل وطلب العلم يقل. والله شيء عجيب، يعني العلوم صارت اليوم مذللة مبسطة بين أيدينا، لكن طلب العلم يقل. لماذا؟ لأنه حيل بيننا وبين العلم لأسباب كثيرة، منها التقصير في مقام التقوى، منها التقصير في الأوراد، منها التقصير في العبادات، ومنها التقصير مع العلماء الربانيين الذين وضعوا لنا هذه العلوم. يعني تصور إخواننا، أنا أقرأ علم عالم، أقرأ كتابه وأستفيد منه، ثم بعد ذلك أنتقصه وربما أسيء إليه وربما أكتم استفادتي منه، هذا كله سوء أدب. بينما أيها الإخوة المفروض أن هذا العالم الذي نقرأ كتابه أن نكون على أدب عظيم معه، فأدبنا معه مفتاح لكنوز علمه، مفتاح لكنوز علمه. لذلك علمنا أن ندعو للمؤلف في كل درس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، يعني ندعو له إخواننا وندعو الله أن ينفعنا بعلمه.
وأن أذكر في جملتهم وأحشر في زمرتهم وإن قصرت في متابعتهم وخدمتهم.
سبحان الله. وإن قصرت في متابعتهم وخدمتهم. تصوروا هذه الكلمات العجيبة التي يقولها الشيخ ملا علي قاري: نتعلم من حاله قبل مقاله. يعني أنا الآن بسمع عبارات الإمام ملا علي قاري في هذه المقدمة والله أنتفع بحاله، يعني أنتفع الآن بأدبه، وهذا الأدب ليس من باب التزيين في الكلمات، بل هي حقائق كان يعيشها الإمام ملا علي قاري، ويظهر هذا من كلماته في الكتب، ويظهر هذا من أنوار عباراته في الكتب. نعم.
اغترارا بمحبتهم واكتفاء بمودتهم.
سبحان الله. يعني هو الآن قصر في الخدمة، هكذا يقول، وقصر في المتابعة، واكتفى بماذا؟ بالمحبة والتعظيم لأولئك العلماء. نعم. يعني كما قال ذاك الأعرابي: والله ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الأعرابي أولا ولكل محب ثانيا: المرء مع من أحب. والحقيقة أخواننا أن الإنسان المحب قد يلتحق بمن أحبهم بجامع المحبة وإن لم يكن مثلهم في ميدان العمل. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أكون مثل الأولياء أو مثل العلماء، فضلا أن أكون مثل التابعين والصحابة، فضلا أن أكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن محبتي لهم أسأل الله أن تنفعني، وتعظيمي لهم أيضا أسأل الله أن ينفعنا جميعا، وأدبنا معهم أيها الإخوة أسأل الله أن يكون سببا في انتفاعنا بهم.
وأقول كما قال القائل من ذوي الفضائل: لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال.
سبحان الله. لي سادة أقدامهم من عزهم. نعم. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه، يعني كأن أولئك الكبار صارت أقدامهم فوق جباه الناس. ليه؟ أولئك كبار مقام عالي جدا، ولما يكون إنسان مقامه عالي هكذا يحصل الناس دونه. نعم.
إن لم أكن منهم فلي.
إن لم أكن منهم فلي، يعني أنا لست من العلماء، لست من الأولياء، لست من الصالحين، لست منهم في ميدان العمل، لست منهم في ميدان العلم، لست منهم في ميدان الإخلاص، لست منهم في ميدان الأدب، إذن أنا الآن لست منهم. نعم. إن لم أكن منهم فلي
في حبهم عز وجاه.
في حبهم عز وجاه، يعني أنا الآن بمحبتي لهم سأنال عزا من الله عز وجل، وجاها من الله تبارك وتعالى بأن ألحق بهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن نعم، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني ما كانوا مثلهم في العمل لكن كانوا محبين، كانوا يعني معظمين، كانوا متأدبين. لذلك أيها الإخوة، رب إنسان لم يكن طالب علم لكن الله أكرمه بمحبته للصالحين وبأدبه مع الصالحين وبتعظيمه لأحوال الصالحين، فانتفع بذلك أكثر من انتفاع بعض طلبة العلم الذين تلقوا علما ولم يتحققوا بأدب، إن كان بالأقوال، إن كان بالأفعال، وإن كان بالأحوال. واليوم يا أخواننا في عصرنا الحديث حقيقة قضية الأدب، قضية الآن المحبة، قضية التعظيم وما شابه ذلك، هذه القضايا مفاهيم يعني أصبحت قليلة، يعني تراجعت كثيرا في هذا العصر خصوصا، والثقافة المعاصرة اليوم ثقافة مريضة تجعل الإنسان دائما يعني يبني عظمته ويبني مكانته على انتقاص الكبار. يعني الآن إخواننا الناقصون يبنون مكانتهم على انتقاص الكبار أهل الكمال. هذا شأن الناقصين. أما أهل الكمال إخواننا يجعلون من تعظيمهم للكبار ولأهل الكمال سببا في قبولهم عند الله عز وجل. لذلك إخواننا إذا رأيت إنسانا يسيء الأدب مع الكبار فاحذر منه، فهو فتنة على نفسه وفتنة على كل من قرأ عنده. إذا رأيت إنسانا يسيء الأدب مع السلف الصالح، مع العلماء، مع الأولياء، فاحذر منه. إذا رأيت إنسانا يتبجح في علمه وينتقص العلماء، إن كان إخواننا في ميدان العلم أو ميدان الصلاح والعمل أو غير ذلك، فاحذر منه. واليوم لسوء الحظ إخواننا وسائل التواصل مليئة بذلك. سبحان الله، تلاقي الآن في شباب أحيانا برعوناتهم دائما ينتقصون الكبار، دائما ينتقدون العلماء، دائما كذا دائما كذا، يعني كأنه ما عندنا مجال نصلح اليوم إلا الأولياء والعلماء والصالحين، يعني كأنه الآن مشكلة الأمة كلها بأوليائها وصالحيها وعلمائها. لذلك الآن البعض يجعل همه الأكبر في انتقاد العلماء وانتقاص الأولياء والإساءة للصالحين وهكذا. أقول والله يا أخي أمرك عجيب، يعني الآن أنت جعلت من نفسك ميزانا، جعلت من نفسك حكما، جعلت من نفسك قاضيا، جعلت من نفسك محاسبة تحاسب العلماء والأولياء والصالحين، تحاسبهم حتى على دقائق أعمالهم وخفايا نياتهم، يعني مو بس والله بمسألة علمية، لا، حتى في القضايا الأعمال الدقيقة وحتى في خفايا النيات هناك من يحاسب وهناك من يعني يتهم وهناك من يسيء الظن. وربما وضعنا إنسانا قد حط أقدامه في ميدان القبول عند الله عز وجل بعد 1200 سنة، نضعه الآن في ميزان المحاسبة والمساءلة ونقول فلان كان كذا والحق معه وهذا صح وهذا خطأ. لك يا أخي الرجل الآن ما له بحاجة لميزاننا، نحن الآن بحاجة إلى أن ننتفع بأحواله وأن نقتدي قدر استطاعتنا بما كان عليه سلفنا الصالح من سنة تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إخواننا عند انتهاء هذه المقدمة ونسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن يجعلها فاتحة خير، وأن يجعل هذا الكتاب سببا لإصلاح ما بيننا وبين الله وإصلاح ما بيننا وبين خلق الله. والحمد لله رب العالمين.